العالمين وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. الكلام في النبوة العامة، ووصلنا إلى الفصل الرابع وهو حقيقة الوحي في النبوة. بداية لا بد من معرفة ما معنى الوحي والإيحاء، لأن تحديد حقيقة الوحي وتبيين ماهيته وبيان الفرق بين الإيحاء وبين بقية الإدراكات البشرية المختلفة، سواء كانت هذه الإدراكات حسية، عقلية، وهمية، خيالية، هذه المسألة لها أهمية كبيرة في معرفة معنى الوحي. ولعله وهو الظاهر أنه من الكتب الكلامية لم تولي مزيد عناية لمبحث الإيحاء والشبهات المطروحة في هذا الوقت وفي الأوقات الماضية، لعله الآن وبقوة يعني السير بمعنى كلمة الوحي والإيحاء أو معنى الإيحاء أو حقيقة الإيحاء إلى غير الجادة الحقيقية، وبالتالي خدش النبوة سواء كانت العامة أو الخاصة بطريقة من الطرق. ولذلك لا بد من فهم معنى الوحي والإيحاء. الوحي والإيحاء لغة، كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس يذكر الوحي أصل جامع يدل على إلقاء العلم بخفاء، فالإشارة يطلق عليها وحي، والكتابة والرسالة يطلق عليها وحي، والملاك في كل هذه المصادر والجامع بينها هو إلقاء العلم بخفاء، فلدينا ملقي ولدينا ملقى إليه، وهناك طريقة لإيصال العلم بينهما، وهذه الطريقة الإيصالية والإلقائية، لذلك العلم تكون بخفاء يعني ضبابية أو إبهام بحيث لا يفهم ذلك إلا الملقى إليه. وهكذا يذكر ابن منظور لغة الوحي، يقول الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك إلى آخره، والمصدر مالته وحى وحيا وأوحى إيحاء، هذا لغة. إذن من المعاني، طبعا كذلك الراغب الأصفهاني في مفرداته يقول يعني الإشارة السريعة أصل الوحي، الإشارة السريعة والرمز بين الملقي والملقى إليه، وبالتالي من كل هذه المعاني اللغوية نستطيع أن نستظهر الجامع بينها وهو عبارة عن إلقاء العلم بخفاء، إلقاء العلم بخفاء، هذا من الناحية اللغوية. أما الناحية الإصطلاحية وهي التي استعملت في القرآن، فهي إما أن تكون مستعملة على نحو المعنى اللغوي حقيقة وهو عبارة عن إلقاء العلم بخفاء بين الملقي والملقى إليه حقيقة، أو ادعاء إذا كان الملقى إليه ذلك العلم الخفي على نحو لا يفهم ولا يدرك، وبالتالي إما حقيقة أو ادعاء. هذا من جهة، ونستطيع أن نقول أنه الإيحاء أم كذلك يكون إيحاء يعني في بعض الأحيان سوف نرى أنه إيحاء من خلال الإشارة الحسية الخارجية، ومرات إيحاء من خلال الفطرة، ومرة إيحاء من خلال الإلغاء في القلب، ومرة إيحاء من خلال الغريزة. فنجد أن هناك مصادق متعددة للإيحاء. ولذلك لو جئنا إلى مثلا المثال الأول، وأوحى في كل سماء أمرها، الله تعالى بعدما خلق السماوات أوحى في كل سماء أمرها، واستعمل هنا الإيحاء بمعنى. ما هو المعنى؟ الله تعالى خلق السماوات وجعل في السماوات ثلاث قوانين وأنظمة تكوينية وسنن تكوينية، وهذه السنن قدر عليها الدوام والدقية والبداعة في صنعه، وهذه الأسرار التي تتوافر عليها المنظومة الكونية، وهذه السنن وهذه الآثار وهذه الدقيات لا يقف عليها إلا المدبر في عالم الخلق. فالله تعالى هو الخالق وهو المبدع وهو المتقن، وهو الذي يعلم حقائق الأسرار وخفايا بدائع صنعه سبحانه وتعالى. ولذلك كان هنا استعارة، كما أنه الإيحاء لغة هو إلقاء، الإلقاء والإعلام بخفاء، باعتبار أنه قلنا هناك لدي إلقاء وإعلام شنو؟ بخفاء. وهذا الخفاء لا يعلم بتلك المعلومة الملقاة إلا الملقى إليه، الملقى إليه يعلم بالإشارة الإيحائية أو يعلم بالعلم الإيحائي بينه، يعني بين الملقي والملقى إليه. وبالتالي أكو وجه خفاء عن الباقي، أكو وجه إبهام عن الباقي، والصورة واضحة فقط في دائرة الملقي والملقى إليه. فأكو خفاء على الباقي وعلم بهذا الخفاء من قبل الملقى إليه. استعار هذا وجه الخفاء فأراد أن يثبت أن هذه السماوات لما قال وأوحى في كل سماء أمرها، أكو عملية إيحاء أن هنا كذلك توجد في هذه الدقائق الصنعية واللطائف الكونية التكوينية يوجد خفاء، ولا يعلم ذلك الخفاء إلا الموجد، وهو واجب الوجود جل وعلا، واضح إن شاء الله. ولذلك هنا استعارة ونوع من المجاز في استعارة وجه الخفاء من المعنى اللغوي. في آية أخرى يذكر سبحانه وتعالى النحل فيقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبالتالي كذلك استعمل هذه المادة وهي أوحى من الوحي. وهنا كذلك أوحى استعمل أنه بلحاظ، يعني الإعلام الخفي المودع في غريزة هذه الحيوانات، وبالتالي هناك يعني إبداع. الله تعالى شبه الإبداع الخفي الذي أوجده في غرائز النحل خلال البيوتات التي تصنعها والحركة الدؤوبة والعسل المصفى والإشارات العجيبة التي لو تابع الإنسان بعض الأبحاث العلمية وكيف أنهم يشتغلون بالشفرات فيما بينهم عندما يرسلون هذه النحلة التي هي الكاشفة يعني أو الرائدة تذهب وتأتي، عندما تأتي تجتمع في وسط الخلية وتذهب وتأتي يعني بالسرعة وتحرك يعني جسدها وأجنحتها بحركة، ومن حولها يلتف النحل فيعرف المسافة التي فيها الأزهار لاستجلاب الرحيق من خلال الحركات والدوران. وفد شيء عجيب في التقرير مرة من المرات طلعنا عليه شفناه بالتلفزيون بالفضائية، واقعا فد شيء غريب جدا. هذا الإبداع الخفي الذي أودع في غريزة هذه الحيوانات كذلك هو نوع من الإلقاء الذي استعير، كما أن هناك إلقاء وإعلام بين الملقي والملقى إليه بنحو من الخفاء ويسمى إيحاء، فكذلك هنا كذلك إبداع إلهي خفي في هذه الغريزة للنحلة، واستعار هذا الوجه حتى قال تعالى أنه وأوحى ربك إلى النحل. هذا الإيحاء إذن هو إبداع خفي لا يعلم به إلا المبدع أو من استشعر وتحسس الطرق لاكتشاف ذلك الإبداع. وبالتالي هنا كذلك استعارة أخرى في مكان آخر من القرآن. إذا شوفوا في البداية كان إبداع صنعي تكويني في كل سماء أمرها، وكانت استعارة. هنا كذلك إبداع غريزي في غريزة الحيوانات بإشارات خفية إلهية أودعها في غريزة هذه الحيوانات التي لا تعقل ولا تدرك العقليات، ولكن الله تعالى علمها وهداها إلى ما يكمل بها كمالها التي تدور حوله وتسعى فيه. في آية أخرى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، أن ارضعيه. هنا كذلك إلقاء في قلب أم موسى، وهذا إيحاء آخر، فصار إيحاء عند تكويني، إيحاء في الغريزة. وهذا النوع الآخر من الإيحاء القرآني هو عبارة عن إيحاء وإلقاء في القلب. فألقى الله تعالى في قلب أم موسى مسألة الرضاعة، وثم القصة المعروفة. هذا النوع آخر من الإلقاء الخفي الذي لا يطلع عليه إلا الملقى إليه. وفي آية أخرى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، في وصف زكريا عندما نذر لله تعالى أن يعني لا يكلم الناس 3 ليال سوية، فأوحى إليهم أنه التسبيح بالبكرة والعشي، ولكن من خلال شنو؟ الإشارة. وبالتالي يعني ألقى الكلام بخفاء، كلمهم ولكن ليس بالصوت وإنما بالإشارة الخفية المبهمة. وهذا الإلقاء لإيصال المعلومة إلى المستعلم أو إلى الجهة الأخرى أو إلى الملقى إليه، هذا إلقاء العلمي من خلال الإشارة بخفاء، أطلق عليه شنو؟ بالإيحاء. وكذلك: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا الإيحاء من يا نوع؟ لعله إلقاءات في القلب. إن الشياطين ليحومون شنو؟ يعني من معنى من المعاني على قلوب بني آدم، وبالتالي إيحاءات قلبية تشتغل فيها الشياطين. وإن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم من الروق، فضيقوا عليه بالجوع والعطش. إذن الإيحاء لغة يستعمل بجامع هو الإيصال بخفاء أو صدور الأثر بخفاء. خلينا نقول هذا المعنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي يستعمل في مجالات متعددة كما بينا في القرآن. ولكن عندما نأتي إلى معنى الإيحاء النبوي أو وحي النبوة فيكون المعنى معنى آخر، فإن هذه الاستعمالات استعمالات لغوية، ولا تستعمل هذه الاستعمالات إلا مع القرينة. النحلة لا تفهم فيجب أن نحمل الإيحاء على معنى، السماء لا تفهم يجب أن نحمل على معنى، وهكذا. فهذه إيحاءات من نوع معين مع القرينة تصرف إلى ذلك المعنى المستظهر من الاستعارات التي ذكرناها. ولكن إذا جئنا إلى الاستعمال الغالبي الإصطلاحي لكلمة الوحي والإيحاء في القرآن، فيقصد منا شنو؟ هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه. ولذلك الإطلاق العام كقاعدة عامة يعني أكثرية يقصد من القاعدة في القرآن، يقصد من الإيحاء أو هذا وحي الله هو كلام الله تعالى المنزل إلى أو على أنبيائه، على قلوب الأنبياء. فهذا المعنى الذي يستعمل للوحي والإيحاء في القرآن أو في رواية أهل البيت. ولكن لو وجدت القرينة لصرفت ظهور اللفظ الاستعمالي من جهة هذه وجهة الكلام الإلهي إلى معنى آخر على نحو الاستعارة مثلا.
لا أستاذ، نقدر نقول كل إنسان يوحى إليه يقول أمير المؤمنين عرفت الله يفكر أداء مفسق الهمم.
يا وحي اللغوي لو الاصطلاح القرآن الغالبي،
خلينا نقول اللغوي
اي
هو نريد ان نخصصه او الاصطلاح الغالبي في القرآن.
لا احنا عندنا، لا احنا عندنا منقول، عندنا منقول تعييني، منقول تعييني صحيح. فاحنا اللغه مو حاكمه علينا، الاصطلاح يحكم. وبالقرائن نجد انه استعملت هذه الكلمه وبين المعنى مالتها بعد نقل الى المعنى الاخر، كما في الحج منقول شرعي صحيح. المذياع منقول اصطلاحي، المنطق منقول اصطلاحي. بعد هجر المعنى الأول فصار حجة في المعنى الثاني، ويحتاج ظهوره في المعنى الأول إلى قرينة. وبالتالي نعم كل إنسان يوحى إليه من قبل الله تعالى، ولكن هذا الإيحاء هل هو الإيحاء الاصطلاحي وهو عبارة عن الكلام الإلهي الذي ينزل على القلوب والذي لا يحتمل الخطأ ولا السهو ولا الغفلة ولا الأمور الأخرى؟ الجواب لا. ولذلك المعنى الاصطلاحي للإيحاء هو أخص من المعنى اللغوي، وهو عبارة عن كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه قلنا، وبخفاء، لذلك هو إعلام بخفاء، يعني حالة هذه الحالة الإيحائية بين الرب وبين عبده النبي الذي ينزل عليه ذلك الكلام من خلال جبرائيل أو غير جبرائيل، هذه مسألة إعلامية إخفائية. سؤال هنا نسأل ونقول، هذا الوحي وهذا الإيحاء الذي يكون بين المصدر الأول أو بين الله تعالى ويعني بين الله تعالى وبين النبي المرسل، هذا الإيحاء أي نوع من الإدراكات؟ هل هو نوع من الإدراكات الحسية أو الخيالية أو الوهمية أو تلك الإدراكات العقلية؟ الجواب لا هذا ولا هذا ولا ذاك ولا ذاك، وإنما الوحي هو عبارة عن إدراك خاص. وعندما نقول إدراك فهو علم خاص. وبعد اتصلت مناطق العلم مقصود هنا حصولي لحضوري، ها؟ شنو؟ حضوري لحصولي يحتمل الخطأ الإيحاء الإلهي؟ بعد صار حضوري، فهو نوع من الإدراك الخاص، فيتميز عن بقية الإدراكات المختلفة الذي قلنا في المنطق هناك العلم الحسي والعلم الوهمي والعلم الخيالي والوهمي والعقلي وإدراك الكليات. نقول الإيحاء ليس بنوع من هذه العلوم حتى يحتمل الخطأ والصح، وبالتالي يخضع إلى المنطق وإلى الآلة القانونية التي تحسم مراعاتها إلى آخره، وإنما النبي معصوم، وما يوحى إليه من رب العزة والجلالة يكون في قناة العصمة، وبالتالي هو نوع من الإدراك الخاص الحضوري للنبي الملقى إليه، ويشعر به النبي بذلك الشعور الخاص وذلك العلم الخاص الذي يضفيه الله تعالى ويشرق على قلب عبده المرسل أو المتنبه من قبل الله تعالى، المتنبه من قبل الله تعالى، وهذا الشعور يجعله مع القطع واليقين يعلم أن هذا الأمر من الله تعالى، ويقين بل هو عين يقين وحق يقين بذلك الأمر. وبالتالي هذا الشعور والإدراك والعلم الحضوري يغاير سائر أنواع الإدراكات التي تحت من الصحة وشنو الخطأ. وبالتالي عند عملية الإيحاء للنبي صلى الله عليه وآله وبقية الأنبياء بعد ما في 1 بالمليون من الاحتمال أو 1 بالمليار أن هذا ليس بوحي من الله تعالى. وهذه المسألة ما دام العلم حضوري وبأعلى مراتب الحضور وبأعلى مراتب الكشف أو الإيحاء الخفي، فهو لا يحتاج بعد إلى إعمال نظر أو قياس أو عملية فكرية أو غير ذلك. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: نزل به الروح الأمين على قلبك. شوفوا هاي الآية على يعني صغرها لفظا، ولكن تتضمن من المعاني العميقة ما يستطيع المتأمل أن يقف على ساحلها مبهورا. أكو نزل به الروح الأمين، وبالتالي أكو نزول، ومثلما أكو نزول أكو صعود، وبالتالي أكو رتبية، أن الأمر النازل من مرتبة شنو عالية، وهذا العلو علو وسمو معنوي، وبالتالي نزل به الروح الأمين. إذا ما نزل به الروح الأمين كان في مكان أو كان عفوا في مقام من المقامات، وهناك واسطة للنزول وهو الروح الأمين. أصل الروح الأمين جبرائيل عليه السلام نزل به على النبي صلى الله عليه وآله، على قلبك، لم يقول على فكرك أو على بعلمك، على قلبك يعني على وجودك. وبالتالي هذه من الآية مهمة جدا في رد بعض الشبهات التي لعله نستطيع أن أو يكفي الوقت أو لا أن نتعرض لبعضها. البعض يقول لا هو نفس الإبداع النبوي، يعني النبوي يولد هذه الأحكام ويولد هذه الأفكار ويولد هذه القوانين، نقول لا، المسألة أكو قلب يلقى إليه الأمر بتمامية من جهة عليا من خلال واسطة، والناقل والطريق والملقى إليه كلها تحت ملاك الأصمة ولا تتحرك قيد ذرة عن هذا الملاك. ولذلك يقول نزل به الروح الأمين والنزل على قلبك، وهذه تشير إلى أنه الإيحاء كان في قلب النبي وفي نفس النبي المباركة القدوسية، وهذا العلم هو علم حضوري. وقلنا لما تعلمنا المنطق أنه بعيد عن الإدراكات الجزئية وموارد القانون المنطقي والعلم العقلي إلى آخره. إذن المتحصل من كل ذلك أن الإيحاء المستعمل والوحي الإلهي هو الكلام الإلهي الموحى من قبل الله تعالى بواسطة يعني الوسائط المعروفة على قلوب أنبيائه، وهو نوع من الإدراك والعلم الذي لا يحتمل الخطأ، وصحيح ويقين وعين يقين وحق يقين، والنبي يعلم بذلك ويشعر بذلك ويعلم أن هذا وحي من الله تعالى. وعلى هذا فكما يذكر المصنف أن الوحي عبارة عن هو ما يحصل في نفس وقلب النبي من الاتصال بعالم الغيب، وبالتالي كل الوسائل التجريبية التي تحاول أن تفسر وتفلسف الوحي ومناهج الوحي فهو فأدواتهم لا تصل إلى ملاك وإلى ملاك المصداق الذي يحمله مفهوم الوحي وحقيقة الوحي الخارجية على قلب النبي وبقية الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. يوجد سؤال؟ ستضح أنه الوحي لغة واصطلاحا والمعنى الاصطلاحي شنو وأي نوع من الإدراك هو؟ إذا أكو سؤال سئل، إذا ما أكو سؤال كم تطبق العبارة. حقيقة الوحي في النبوة، الوحي في اللغة كما يستنبط من نصوص أهلها في معاجمهم هو الإعلام بخفاء بطريق من الطرق، وقد جاء هذا المعنى اللغوي. طبعا ترجعون للمقاييس، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، هذا الكتاب خاص، هذا الكتاب يحاول أن يجمع الأصول، لما يجمع عدة كلمات يحاول أن يبحث عن الأصل الجامع بينها. طبعا وبقية الكتب لسان العرب لابن منظور مفردات الأصفهاني، هذا اللغوي. أما الاصطلاحي وقد جاء استعماله في القرآن الكريم في موارد متعددة مختلفة يجمعها المعنى اللغوي حقيقة، أي إذا كان الملقى إليه ذو، إذا كان الملقى إليه ذا فهم ومعرفة أو ادعاء منها، وأوحى في كل سماء أمرها، أي أودع في كل سماء السنن والأنظمة الكونية وقدر عليها دوامها، فإيجاد السنن والنظم في السماوات على وجه لا يقف عليه إلا المتدبر في عالم الخلقة يشبه، شوفوا هنا شبه واستعارة، بعد رجعوا شنو معنى الاستعارة، يشبه الإلقاء والإعلام بخفاء بنحو لا يقف عليه إلا الملقى إليه وهو الواحد. ومنها قوله سبحانه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أم بيوتا يعني ومما يعرشون، فأطلق الوحي على ما أودع في صميم وجود النحل في غريزة النحل من غريزة إلهية تهديه إلى أعماله الحيوية الخاصة. ومنها قوله سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، حيث إن تفهيم أم موسى مصير ولدها كان بإلهام وإعلام خفي عبر عنه بالوحي. ومنها قوله تعالى في وصف زكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، والمعنى أشار إليهم من دون أن يتكلم لأمره سبحانه إياه، الله أمر تعالى أن لا يكلم الناس 3 ليال سوية، فأشبه فعله، هذا الفعل الذي قام به من الإشارة إلقاء الكلام بخفاء لكون الإشارة أمرا مبهما مشابها، كما أن الإشارة أمرا مبهما، فكذلك الكلام بالخفاء أمر مبهم، والجامع بينهما الإبهام، فصارت الاستعارة هنا. ومنها قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نستعيذ بالله من شرور أنفسنا وهمزات الشياطين ونزغاته. وحي النبوة طبعا، ويعلم وجه استعمال الوحي هنا مما ذكرناه سابقا. وحي النبوة، ولكن الغالب في استعمال كلمة الوحي في القرآن هو شنو الغالب؟ كلام الله المنزل أو المنزل على نبي من أنبيائه، فكلما أطلق الوحي وجرد عن القرينة يراد منه ذلك. إذا كان مع القرينة فهو مجاز في تلك المعاني وحقيقة في هذا المعنى، وجرد عن القرينة يراد منه ذلك، يعني ذاك المعاني الأخرى. وهذا هو الذي نحن بصدد بيان حقيقته فنقول: والوحي الذي يختص به الأنبياء إدراك خاص متميز عن سائر الإدراكات، فإنه ليس نتاج الحس ولا العقل ولا الغريزة، وإنما هو شعور خاص يوجده الله سبحانه في الأنبياء، فهو شعور يغاير الشعور الفكر المشترك بين أفراد الإنسان عامة، لا يغلط معه النبي في إدراكه. طبعا لا يخطأ معه النبي في إدراكه، كأنه الغلط يستعمل الغلط اللفظي والخطأ يستعمل للفكرة، لا يعني مسامحة، كأنه لا يغلط معه النبي في إدراكه، ولا يشتبه ولا يخترجه شك ولا يعترضه ريب في أن الذي يوحى إليه فإن الذي يوحي إليه هو الله سبحانه، من غير أن يحتاج إلى إعمال نظر يعني تفكر أو التماس دليل أو إقامة حجة. المسألة مو مسألة برهانية عقلية، وإنما مسألة وجدانية شهودية. قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك. فهذه الآية تشير إلى أن الذي يتلقى الوحي من الروح الأمين هو نفس النبي الشريفة، نفسه القدوسية، من غير مشاركة الحواس الظاهرة التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية، بل ولا حتى العقل الذي يدرك الأمور الكلية اللي هو بالعلم الحصولي. وعلى هذا فالوحي حصيلة الاتصال بعالم الغيب، ولا يصح تحليله بأدوات المعرفة المعتادة التجريبية، ولا بالأصول التي تجهز أو تجهز بها العلم الحديث. ومن لم يذعن بعالم الغيب يشكل عليه الإدعام بهذا الإدراك الذي لا صل له بعالم المادة وأصوله. هذا يريد يرد دفع دخل أو إشكالات سوف تأتي إن شاء الله تعالى. البعض شبه الوحي بأنها مسألة النبوغ، والبعض الآخر شبه الوحي بأنه التجلي الروحي، وهكذا كل أراد أو القوى الباطنة أراد أن يقطع العلاقة بين الإنسان الموجود في الكون وبين عالم ما وراء الطبيعة أو عالم الغيب. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل. إذا في سؤال أو استفسار. الأخ
من مصر: الأنبياء قسم من أقسام الوحي، لأن خرج استخدام الأدوات والحواس.
الرؤية؟
رؤية.
أي
رؤية النبي حجة. النبي إبراهيم يذبح ابنه، يعني حجة أصبحت عليه. صحيح. أنا أعطيها قسم هنا خرجها، قال أنا ما نستخدم أي.
وما قال أن هذا أول كلام أن الرؤية حس، ما قال.
هنا هم في رؤية بها حصل بها أنه باصرة، عين باصرة، خلينا نقول.
وين يا رؤية؟ يعني هسه إحنا في المنام عندما نرى رؤية يعني بالعين الباصرة هذه نشوف.
باصرة خلينا نقول ملكوتية.
لا جارح. جيد بعد، لا مو باصرة، مو إحنا بعد صرنا صعدنا وعرفنا إما البصر وإما مسألة لا تتعلق بالحس. في النوم تنغلق العين البصرية التي تحتاج إلى منكشف وكشف وضوء وإلى آخره، وإنما ترتقي الروح إلى مستوى من المستويات قد عالم الوهم أو الخيال، وتكون هناك صور مجردة كما يعلم يعني الرائي في ذلك. يبقى هذا العالم هو نفس الرؤية النبوية، لو الرؤية النبوية عبارة عن جزء من يعني الرؤية الصادقة، جزء من 70 جزء من النبوة، بالتالي ذاك هم نوع من الإيحاء أو التكليم الخفي أو العلم الحضوري الذي لا يشوبه شك عند الأنبياء أو عند الأولياء.
له أنحاء مختلفة للوحي.
هذا هذا التكليم الأذني،
الرسول سمع صوت وهكذا،
هذا بعد تكليم آخر. وكلم الله موسى تكليما، قال أوحى الله إلى موسى، لو قال كلم الله موسى تكليما، واضح؟ نتكلم على وحي النبوة هسه الآن، الوحي يعني نقول الكتاب وحي الله إلى نبيه، أو الإيحاء شنو معناه؟ واضح إن شاء الله؟ وعلى حتى الكلام إذا ذكرون الكلام ومعنى الكلام الإلهي أنه يأتي على معاني متعددة، منها إيجاد الأصوات في بعض الموجودات كما في الشجرة التي كلمت، يعني كلم الله تعالى من قبله موسى، وقلنا الكلمة هي الأعام والفعل إلى آخره، بعد تراجعون مبحث الكلام نتكلم في الإيحاء ومعنى الإيحاء. إذا سؤال آخر، جيد عدد الحضور اليوم؟ جيد؟
تسعة.
مباقر وياكم تسعة؟ موجودة حاضر مباقر؟ ثمانية ثاني؟ جيد الحاضرات؟ المنتظر موجودة؟
بيه.
من الغايب؟
زمية،
مياد. مياد أجلك؟ باقر موجودة من بأس؟
لا.
المعامل. ومياد أجلت لو أنت درون؟
تريد
تمتحن لهم على المعدة
تستمر.
لا، خير إن شاء الله. يعني بس أم سمية. وأم آيات وشكرا. جزاكم الله خير. أم أحمد الخالدي موجودة؟ قولي لها على اللجنة مال الشعائر الحسينية. أم علي شبار موجودة علوية؟ إيه،
نعم.
سلام عليكم.
سلام.
أم علي ربتي في وضعية على الاستشهاد الزهراء عليه السلام، يعني الفاطمية الكبرى، فحاولي تبدين من هسه إذا تقولين أنتم بعض الأخوات لجنة الشعائر ترتبون يعني أمر الجامعة، لعله هالسنة إذا الله وفقنا في المسيرة وبعنوان الجامعة، ولعل مفاجآت أو كذا، أو نستقبل بقية المؤسسات، فسوفت يعني خطة عمل متصورة لذلك اليوم، إحنا بعدنا اليوم 2 ربيع.